شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، زاد الله إيمانكم ورفع الله درجاتكم وأعلى شأنكم دنيا وآخرة. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. نحن نوقن بأن الدار الحقيقية هي الآخرة، لأنها دائمة أبد الآباد، نعيمها لا يكدر، وعذابها أشد العذاب. ولذلك فالمؤمن يستعد في دنياه لآخرته. قال الله تعالى مبينا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي أوائل سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال: وبالآخرة هم يوقنون، أي يجزمون بذلك جزما لا مراء فيه ولا شك فيه. ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يستعد لآخرته بإيمانه الجازم بها وبأداء عمل صالح ينتفع به في تلك الدار. فنخاف الآخرة فنستعد لها. قال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وشنع على أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ومن هنا فالمؤمن يجعل الإيمان بالآخرة بين عينيه في كل أعماله، قبل أن يؤدي أي عمل ينظر هل ينتفع به في الآخرة أو يكون من أسباب الضرر عليه في تلك الدار. قال تعالى: والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وإذا نظر الإنسان إلى الدنيا وجد أنها وقت يسير، ومن ثم لم يقدم العقلاء على تقديمها على الآخرة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وانظر إلى قول العبد الصالح شعيب لقومه: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد حذر الله عز وجل المؤمنين من أن تكون الدنيا أكبر همهم أو أن يقدموا أمر الدنيا على الآخرة. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال سبحانه عن العبد الصالح: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال عنه: تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وأنكر على من يقدم الدنيا على الآخرة فقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن هنا فإن من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر فإنه سينتفع بالمواعظ وستؤثر فيه آيات القرآن. قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن من أسباب غفلة القلوب وعدم انتباهها وعدم تيقظها بالمواعظ هو تقديمها لأمر الدنيا على الآخرة، مع أن المؤمن عندما يقدم الآخرة على الدنيا تأتيه الدنيا وهي راغمة وإن لم يكن مريدا لها، كما قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال: ومن كان يريد، من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وانظر لوعد الله لأوليائه المؤمنين: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومن هنا فالعبد المؤمن يجعل الآخرة أكبر همه، يجعل همه لله بالاستعداد للآخرة، ولا يعني هذا أن يغفل الدنيا، بل هو يستعمل الدنيا لتكون وسيلة في نفع الآخرة. ومن هنا فليس الزهد بالإعراض عن الدنيا، وإنما الزهد استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة. ولذا لا بأس أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا لإرضاء الله، لأن الله أمره بالدعاء، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانظر لتلك الموعظة التي قيلت لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ومن هنا يحذر الإنسان من أن يقدم أمر الدنيا على أمر الآخرة. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إن من الأسباب التي تجعل العبد يحبط عمله أن يلتفت إلى الدنيا وأن يغفل عن الآخرة. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا ذاما لبعض عباده الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله: ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وفي المقابل أثنى على من كان يرجو الآخرة ويعمل لها، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك يحرص المؤمن على اجتناب الأعمال المؤدية إلى حبوط الأجر والثواب في الآخرة. فهناك أعمال قليلة ويسيرة يعملها العبد فتتلف أعماله، وبحيث إذا قدم على الآخرة لم يكن عمله إلا هباء منثورا. ومن ذلك السحر، كما قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. ومن ذلك الردة، سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالشك. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا مبينا شيئا من أسباب الثبات في الآخرة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت أصله شهادة أن لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول جل وعلا مبينا أن بعض الناس ينافق ويظهر الإيمان باليوم الآخر وهو كاذب في مقولته، يعتقد بقلبه خلاف ذلك، ومع ذلك لم ينجو من عذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإن من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالجنة، وهي الدار التي أعدها الله ثوابا لأوليائه المؤمنين وعباده الصالحين، وأن نؤمن بوجود النار التي جعلها الله عز وجل عقابا لمن ترك سبيله وخالف دينه. ومن الإيمان بالآخرة أن نؤمن بما في يوم القيامة من الأهوال العظيمة، ومنها الشفاعة، ومنها وقوف الناس في المحشر في ذلك اليوم العظيم المهيب. يقف الناس عراة ليس عليهم شيء من الثياب، وتقرب الشمس من رؤوسهم، ويلجمهم العرق إلجاما، ويكون العرق عند كل إنسان على حسب أعماله. ثم بعد ذلك يلجؤون إلى أنبياء الله يطلبون منهم أن يدعوا الله ليقضي بين العباد في ذلك الموقف، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين ليدخلوا الجنة، ويشفع للعصاة ومنهم أهل الكبائر ليدخلوا الجنة. ومما يؤمن به في اليوم الآخر أن نؤمن بالحوض الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن نؤمن بالكوثر وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن نؤمن بالصراط وهو جسر منصوب على جهنم يمر معه الناس على مقدار أعمالهم، وأن نؤمن بالصور الذي ينفخ فيه إسرافيل ليحيي الله عز وجل ليميت الله به العباد أولا ثم يحييهم يوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومن سوان الأشراط الكبرى والعلامات العظمى كخروج الدجال الذي يخرج ليفتن الناس عن دينهم، من آمن به وكفر بالله أدخله في جنته التي مآلها إلى نار جهنم، ومن عصاه وخالف أمره أدخله نارا تكون معه، مآل من يدخل فيها إلى الجنة فيفتن الناس، لأنه يقول للسحابة أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا، ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعة خروج دابة الأرض تسوق الناس إلى محشرهم، ومن علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج الذين كثر عددهم ويكون منهم أشياء كثيرة مهولة. وكذلك نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والوسطى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومما نؤمن به أن الفتن ستكون في هذه الأمة، يفتن الناس في دينهم ويؤدي بهم الحال إلى أن يسفكوا دماءهم وإلى أن يخرجوا من دين الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذه الفتن تمر على الناس في أجيالهم، ونشاهدها ما بين زمان وآخر. وكم من إنسان فتن، بعضهم أغري بشيء من الدنيا، وبعضهم فتن بالعذاب، وبعضهم فتن بأمور أخر. وحينئذ يعلم العبد المؤمن أن الملجأ والخلاص من هذه الفتن يكون بالاستعاذة بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: عائدا بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ومن طرق التخلص من الفتن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا بعض الأحاديث في الكتاب والسنة وبيان أن فيهما النجاة لمن اعتصم بهما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن طرق التخلص من الفتن عدم الدخول فيها وعدم الاستجابة لدعاتها، فإن دعاة الفتن يزخرفون القول ويحسنون حال هذه الفتن، ويجعلون الناس يجزمون بصحة من يقوم على هذه الفتن. ومن ثم فالعبد المؤمن يجتنب الفتن ويجتنب الدخول فيها، ويجتنب أن يكون وقودا لنار جهنم بدخوله في هذه الفتن، ويحرص على عصمة يده وعصمة لسانه وعصمة جميع شأنه من مناصرة هذه الفتن. فلا تجده يقاتل مؤمنا، ولا تجده يتكلم بما يجعل الناس يدخلون في هذه الفتن. ومن طرق التخلص من الفتن الرجوع إلى علماء الشريعة الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذلك فالأمة في أشد الحاجة إلى أن يكثر العلماء فيها، ليكونوا من أسباب وقاية هذه الأمة من هذه الفتن. وهناك من يحاول زرع الفتن في الأمة وجعل أفراد هذه الأمة يقتتلون، يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة إنما يخاف عليها منها، كما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي ببعضهم بعضا وألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكون في هذه الأمة، وأن الناس سيقتل بعضهم بعضا، وأنهم سيستحلون الدماء والأموال، وتأتيهم الشياطين بشبهات، ومما يؤدي إلى أن يعود الإسلام غريبا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما رواه مسلم. وفي حديث: ومن أعظم الأسباب المؤدية للدخول في الفتن أن يتبع الإنسان هواه وأن يترك طاعة ربه ومولاه، ومتى سار الناس على رغباتهم وأهوائهم وتركوا النصوص الشرعية كان هذا من أسباب ضلالهم. روى البغوي في شرح السنة من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والافتراق في هذه الأمة كائن لا محالة، ستفترق هذه الأمة إلى طوائف شتى، كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار، أي أن الله يقدر عليهم أنهم في النار ابتداء. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فالعصمة والوقاية من الفتن في الرجوع إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته والدعوة إلى الكتاب والسنة. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو وابن عامر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه أبدع بي فاحملني، أي شق علي وذهبت راحلتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحينئذ نسعى إلى إحياء السنن وإعادة الأمة إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم لتكثر أجورنا وليقي الله الأمة الفتن. في حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسن وابن ماجه، وهذا لفظه. وانظر إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي يعتادها الناس ويأنسون بها ويألفونها، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا من كلام ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم، من يستطيع القراءة للقرآن وللسنة، وقل فقهاؤكم، من يعلم حقائق الأحكام ومعانيها وعللها. كون الإنسان يعرف الآيات القرآنية ليس معناه أنه فقيه. وقال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يريدون بالفقه إضلال الناس وجعلهم يتبعونهم من أجل الدنيا. رواه الدارمي. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لأن البدع منشأ الفتن، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا، أي من يريد شخصا يقتدي به، فليستن بمن قد مات. يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن ماتوا على الحق والهدى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن ثم من دعاك إلى خلاف هدي الصحابة فاعلم بأنه لم يسلك طريق رضا الله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، أي كل منهم يحاول أن يوجد آية تخالف قول من يقابله ولو بنوع تأويل وتصرف في معناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. ومن خلال ما سبق جاءت الشريعة بالتحريض على طلب العلم وبيان الأجر العظيم المرتب عليه. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، بينما المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وحينئذ لم يطلب العلم ولم يعرف الأدلة على الحق. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أي المطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فاستفاد الناس منها فأكلوا وأكلت بهائمهم، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس أصبحوا يستخرجون الماء من هذه الآبار أو المستنقعات فشربوا وسقوا وزرعوا، بينما طائفة ثالثة أصابها الماء إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.